بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما أخذ الأجرة على تعليم القرآن فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، منهم الزهري وأبو حنيفة، وعن جماعة أنه يجوز إذا لم يشرطه، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. والجواز هو قول الجمهور، الجواز هو قول الجمهور، والمنع هو قول أبي حنيفة وجماعة، وبعضهم يفصل فيقول يجوز إن لم يشترط أو يحدد. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها إذا شارطه واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاءت بالجواز الأحاديث الصحيحة، واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن فأهدى له قوسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقا من النار فاقبلها. وهذا الحديث ظاهره أنه لم يشترط ولم يطلب منه، إنما أهدى له بعد أن علمه. وهذا الحديث فيه أكثر من علة وله شواهد، وقد جاء عن أبي بن كعب عند ابن ماجه، عن أبي الدرداء عند البيهقي، وكلها ضعيفة. حديث عبادة بن الصامت فيه مغيرة بن زياد شديد الضعف، والأسود بن ثعلبة مجهول عين، وأيضا حديث أبي بن كعب لا يصح، فيه عبد الرحمن بن سلم مجهول وفيه انقطاع، وهكذا حديث أبي الدرداء فيه علل. ومع ذلك فالشيخ الألباني رحمه الله يحسن هذه الأحاديث بمجموع طرقها. قال: وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. وأجاب المجوزون عن حديث عبادة بجوابين: أحدهما أن في إسناده مقالة، يعني أنه ضعيف، والثاني أنه كان تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئا، يعني أنه لم يشترط لم يطلب، فلماذا يأخذ؟ أدام أنه ما طلب على تعليمه القرآن فلا يأخذ تلك الهدية. ثم أهدي إليه على سبيل العوض فلم يجوز له الأخذ، بخلاف من يعقد معه إجارة قبل التعليم، والله أعلم. ويجاب أيضا عن حديث عبادة بن الصامت بأحاديث الجواز، ومنها حديث: إن أعظم ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس وبنحوه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأجاب المانعون أن حديث ابن عباس إنما هو في الرقية، لأنه من باب المداواة والعلاج، والطبيب يأخذ على المريض مقابل أن يعالجه سواء كان بالرقية أو بغير ذلك. والجمع بين هذه الأحاديث أنه لا يأخذ عوضا يشترطه أو يلزم به، ولكن لو أنه أعطي كما كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول: لو أعطي بغير شرط وقيد، لأنه قد تفرغ لتعليم أبناء المسلمين وتحفيظهم القرآن من باب الإعانة، فلا حرج في ذلك، لا أنه أجرى على تعليم القرآن أو يحدد لأجل ذلك أو يطلب أو يشترط. قال شيخنا رحمه الله: أقل أحواله أخذ الأجرة على التحديث، سواء كان الحديث النبوي أو القرآن، أنه من خوارم المروءة، يعني يقول لا يدرس ولا يقرأ القرآن إلا بمال مقابل مال، هذا أقل أحواله أنه من خوارم المروءة. وقد كان بعض أهل الحديث يغمزون في الراوي إذا كان يأخذ الأجر على التحديث ويردون حديثه، يقولون فلان كان يأخذ الأجر على التحديث، ولكن كما سمعت الجمهور على الجواز عملا بالأحاديث المبيحة وتضعيفا للأحاديث المانعة، فيكون الجمع بين هذه الأحاديث والأقوال والآثار أنه إن أعطي شيئا بدون شرط ولا قيد ولا طلب إعانة له لما يقوم به من تعليم أبناء المسلمين فإن هذا جائز، وإن كان شرطا مقابل تلك القراءة وذلك التحديث وأنه لا يقرأ إلا بمال فهذا منهي عنه، وأقل أحواله أنه من خوارم المروءة. قال الفصل الثاني: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. وكان للسلف رحمهم الله أو رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه، فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة. وابن أبي داود هو عبد الله أبو بكر بن أبي داود، اسمه عبد الله ابن سليمان، وكتابه يعتبر مرجعا في هذا الباب في باب القرآن والمصاحف، كتابه اسمه المصاحف. وأبو داود اختلف فيه، أو أبو بكر بن أبي داود، فكذبه أبوه ولم يقبل الأئمة تكذيب أبيه. قال: وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال. وهذا يختلف باختلاف التفرغ والنشاط والجد ونحو ذلك. وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وهذا ما يسميه أهل العلم تسبيع القرآن، وقد مر بنا هذا في التفسير أنه يقسم إلى 7 أقسام فيقرأ في كل يوم 7. وعن بعضهم في كل 6 ليال، وعن بعضهم في كل 5 ليال، وعن بعضهم في كل 4 ليال، وعن كثيرين في كل 3 ليال، وعن بعضهم في كل 2 ليلتين، وعن كثيرين في كل 1 وليلة ختمة. ومنهم من كان يختم في كل 1 وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3 وختم بعضهم 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. همة عالية، متى قرأ هذه 4 في النهار؟ فمن الذين كانوا يختمون ختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان رضي الله عنه، بل ثبت عنه أنه قرأ القرآن في 1 ركعة. عثمان الذي كان يختم في ليلة ويقرأ القرآن في 1 ركعة، ومع ذلك قتله الخوارج. إذا كان الخوارج قتلوا عثمان الذي هو بهذه المنزلة، ما بالك بغير عثمان؟ ما قالوا والله هذا من حفاظ القرآن، وهذا من العباد الزهاد، وهذا من أهل الجنة مبشر بالجنة، وهذا خليفة المسلمين، وهذا حفر بئر روما. هذه كلها الطاعات والحسنات ذهبت عند الخوارج هباء منثورا. فلا تستغرب إذا قتلوا مصليا أو إمام مسجد أو إنسان فيه خير، لا تستبعد ولا تستغرب، فهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. قال: وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنهم. ومن الذين كانوا يختمون 3 ختمات سليم بن عتر قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه، وقاص أهل مصر. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة 3 ختمات، وهذا ثابت عنه، هذا الرجل العابد المصري سليم بن عتر 3 ختمات في ليلة. ونحن إذا قرأنا 3 أجزاء رأيناها كثير، وهذا يختم 3، يقرأ المصحف 3 مرات في ليلة. كلما تأخر الزمان كلما ضعفت الهمم والقوى ودب الخمول والكسل والضعف في طاعة الله جل وعلا. قال: وروى أبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة 4 ختمات، وهذا ينظر فيه هل صح، لكن الأول صحيح. وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: سمعت الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب، وهو الحسن بن أحمد بن أبي علي المعروف بابن الكاتب من شيوخ المصريين رضي الله عنه، يختم بالنهار 4 ختمات وبالليل 4 ختمات. وهذا الموضع مما يعاب على الإمام النووي، لأن أبا عبد الرحمن السلمي صوفي غارق في التصوف، فوصفه بمثل هذا الوصف مما ينتقد على الإمام النووي. الشيخ الصالح الإمام هو صوفي، وإن كان عنده علم، بل إن له كتابا يسمى حقائق التفسير. قال بعض أهل العلم: لو اعتقد ما في هذا الكتاب لكفر، لو اعتقد ما في كتابه حقائق التفسير لكان كافرا، لأن فيه من أقوال أصحاب وحدة الوجود والتصوف الذي هو الشرك، فلا يصلح أن يوصف بأنه إمام، بل هو صوفي. وإن كان من المحدثين، وهو من مشايخ البيهقي وغيره، وينقل عنه البيهقي في السنن يروي عنه، إلا أنه صوفي. وهذا غير أبي عبد الرحمن السلمي التابعي، فهذا متأخر. قال: وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بإسناده عن منصور بن زاذان من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، يعني لو وقف الإنسان من بعد صلاة الظهر إلى أن يؤذن العصر ما يتكلم مع أحد، ولا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك، هل يستطيع أن يكمل المصحف ويقرأ؟ ما يستطيع، صح؟ فهذا من العجائب. ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان 2 ختمات، وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل، وهذا لا يصح، هذا الأثر لا يصح، فيه بعض العلل وفيه بعض النكارة في لفظه. وإذا قرأت في تراجم بعض الصوفية عندهم مثل هذا المبالغات. قال: وروى ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان، وهذا ذكر بغير إسناد، أو بإسناد غير إسناد صحيح، فيه بعض العلل، ولكن كما تقدم لعلهم كانوا يؤخرون العشاء، أما أنه من المغرب إلى العشاء المعتاد فهذا فيه صعوبة. وانظر إلى اجتهادهم سواء كانوا يؤخرون أو لا يؤخرون في رمضان، الناس بعد المغرب في رمضان يختمون الشفوت والعصيد واللحم، لا يبحثون إلا عن الطعام بعد المغرب، حتى أن بعض طلبة العلم هو يحب أن يمزح، صلى المغرب في مسجد ثم قام ومسك الميكروفون وقال: إن شاء الله سنعمل، ما رأيكم نعمل محاضرة؟ قال الناس: لا، كل الناس في المسجد، هو يمزح فترك. فهذا الوقت بعد أذان، بعد صلاة المغرب في رمضان، ما يمكن أن يختم المصحف الناس أو يقبلون عليه إلا القليل. قال: وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. وهذا الأثر ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق، تقول المحققة: وإسناده حسن، كان يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. أعطاهم الله عز وجل همة عالية وقوة ونشاط. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم، فمن المتقدمين عثمان، وهذا ثابت عن عثمان، وتميم الداري، وسعيد بن جبير، ختم في ركعة في الكعبة، أو قال ختمه في ركعة في الكعبة. أثر تميم الداري أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وهو من طريق ابن سيرين عن تميم، ولا تذكر لابن سيرين عن تميم الداري رواية، يعني أنه منقطع. وأثر سعيد بن جبير أيضا عند أبي عبيد في فضائل القرآن والطبقات لابن سعد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، وسنده حسن أن سعيد بن جبير ختم القرآن في ركعة داخل الكعبة، في ركعة داخل الكعبة. هذه الآثار حين نقرأها تبعث في نفوسنا الأمل أننا جاهد أنفسنا على مراجعة القرآن وعلى قراءة القرآن، وهذه فرصة في مثل هذه الأيام العظيمة وفي مثل هذه الليالي المباركة، وأن الإنسان يجاهد نفسه. بعضهم ما يقرأ القرآن في 3 أشهر 5 أشهر، ما يكمل المصحف في سنة، بعضهم في سنتين إذا قرأ يقرأ جزء عمه ويمشي. ولكن أهل القرآن الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الله وخاصته، هم هؤلاء الذين حياتهم مع القرآن، في صلاتهم، في جلوسهم، في ليلهم، في نهارهم، هذا ما يحل حبوته حتى يختم القرآن. من هو هذا الذي كان لا يحل حبوته حتى يختم القرآن؟ من هو؟ طيب، ظهر أنه الزهري، سعد بن إبراهيم الزهري، لأن إبراهيم بن سعد هو الذي نقل القصة عن أبيه، فانظر لعله سعد بن إبراهيم الزهري، وأثره عند ابن عساكر في التاريخ.